نحييكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا وتغطيتنا الخاصة لما يحصل في هذه اللحظات وهذه الأيام من المواجهة البطولية للقوات المسلحة الإيرانية والمجاهدين والأبطال لردهم على الاعتداء من قبل الكيان الصهيوني الغاصب هذا اليوم وقبل أيام، واستشهاد عدد كبير من القيادات في العسكرية في إيران. فلا بد كما أشار سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي أن نضع هذا الكيان الصهيوني عند حده، وسيشاهد ويواجه مصيرا مريرا حقيقة ومحتوما لزواله من خلال هذه المواجهة. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الأستاذ أحمد الشيزاوي المحلل السياسي من سلطنة عمان. تحية طيبة لك أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لانضمامك إلينا سيدي الكريم في هذا اللقاء، وأود أن أتساءل عن الخلفيات الاستراتيجية والسياسية التي دفعت الكيان الصهيوني إلى تنفيذ عدوان مباشر على الأراضي الإيرانية. تفضلوا.
نعم، كما تعلم أن المفاوضات لها دور في هذه المرحلة في أن يتم تدخل إسرائيل نيابة عن، وكأنها هي الورقة الرخيصة التي استخدمتها أمريكا للضغط على إيران في مفاوضاتها في المرحلة التي اعتبرها الجميع بأنها مرحلة متقدمة، وكان هناك نوع من الود ومن التفاهم في كثير من الملفات. أيضا هناك تنازلات من الطرف الإيراني في أن يكون التخصيب بالحد الأدنى كنوع من يعني الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف، إلا أن أمريكا تنظر للأسف تنظر برؤية يعني وكأن أمريكا أولا، فلا تنظر للمصلحة المشتركة بين الأطراف جميعا. استخدمت أو بدأ الهجوم الإسرائيلي في وقت حرج حقيقة، وفي وقت لا ينبغي لأن يعني يكون في فترة المفاوضات. لو أن هذا التدخل العسكري كان في فترة أخرى ربما يعني سيكون هناك مبرر، لكن في فترة المفاوضات وكأنه نوع من التضليل وكأنه نوع من التهرب من الوصول إلى اتفاق، أو أن إسرائيل تريد أن تسقط أو تفشل هذه المفاوضات حتى لا تصل أمريكا باتفاق مباشر مع إيران دون أن تستشار إسرائيل في ذلك، أو أن تكون طرف بعيد عن هذا الاتفاق.
نعم. إلى أي مدى يمكن القول أستاذ أحمد يعني أن إيران راعت في ردها المعادلات الإقليمية والحسابات الدولية لتفادي التصعيد الشامل؟
هنا إيران وجب عليها أيضا أن تدرس الموضوع بحكمة وليس بردة فعل مطلقة، لأن الحروب لا تدار بالعاطفة، تدار بالدبلوماسية وبالأبعاد. فإيران لديها أيضا أبعاد ولديها أيضا خط رجعة يجب أن يحسب له أيضا. إذا ما أرادت أمريكا مثلا الرجوع إلى المفاوضات، أيضا عدم التصادم بباقي الأوراق التي تملكها والعلاقات التي تملكها مثلا وارتباطها بالخليج، أو ارتباط إيران أيضا مع روسيا ومع الصين، كل هذه الملفات تعتبر نقاط قوة في الفترة الحالية لإيران. فقط كيف إيران تستطيع أن تلعب دبلوماسيا بهذه النقاط التي تملكها، وأيضا لا تسمح لأمريكا بأن تهدف بالعلاقات الجانبية بينها وبين دول الخليج، أو أن أيضا تتمادى وتجعل من إيران أن تدخل مثلا أطراف أخرى وتتحول إلى حرب عالمية ثم يخسر الجميع ويعني يتحالف الجميع على الجميع، وهنا يعني ستكون الخسارة كبرى للجميع.
نعم. أتساءل أيضا أستاذ أحمد عن موقف سلطنة عمان حقيقة الذي كان كانت ترعى مفاوضات حقيقة مهمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن الموقف الأمريكي كيف تقيمه سيدي الكريم؟ حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية وأنها كشفت عن دعمها المطلق للعدوان الصهيوني.
المتأمل لدعم أمريكا أو موقف أمريكا في هذه الحرب، أمريكا وكأنها تجلس في الظل تراقب هذه الحرب، هي لا تريد حرب مطلقة لإسرائيل على إيران، وفي نفس الوقت هي مستفيدة من هذه الحرب، وكأنها تلعب بشعرة تنظر لها وتراقب هذه الحرب وتأخذ منها ما تريد، وكأنها تدير حرب ظل. لذلك ما نصحت أمريكا في هذه المرحلة، هي فقط تراقب وتريد أن تنظر للكفة عندما تميل، لكن أيضا ليس من صالح أمريكا أن تدخل المنطقة في حرب مطلقة، لأن أيضا أمريكا لا تستطيع ولا تقوى على دخول حرب طويلة المدى، لأنها أيضا لديها ملفات أكثر أهمية، لديها ملف في الصين، لديها أيضا في أوكرانيا، ولديها في ملف غزة، لكن أن تفتح جبهة جديدة لها في الشرق الأوسط أو في الخليج، أعتقد هناك إرهاق ويعتبر تدخل جنوني إذا ما لجأت السياسة الأمريكية والحكومة الأمريكية إلى هذا النوع من الحرب.
نعم، وأيضا كان لدينا في بعض الأنباء وبعض صفحات حقيقة للإعلام من سلطنة عمان أن مفتي سلطنة عمان يدعو المسلمين جميعا لنصرة إيران، ويؤكد المسلم أخو المسلم، لا يقتله ولا يسلمه ولا يخذله. كيف تنظر إلى أهمية هكذا مواقف من قبل الأحرار في العالم والأمة الإسلامية؟
يعني الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان معروف بمواقفه الواضحة والمستقلة،
نعم،
التي دائما ما يخف أمام القضايا الإسلامية وقضايا المظلومين أيا كان نوعهم في أقطار العالم، فهو يتمتع باستقلالية ونوع من الوقوف في فترة الأزمات. أيضا في الأزمات تجد تعرف الرجال وتعرف القيادات متى تظهر ومتى تختفي، هو يظهر عندما يختفي الآخرون، هذا ما يميز الشيخ أحمد الخليلي، ولذلك أيضا لديه يعني تصريحات صارمة وبمصطلحات جريئة عندما يصف الاحتلال بأنه احتلال غاصب وعدو صهيوني، فهو لا يجامل حتى في وصف المحتل ولا يجامل، وأيضا هناك استقلالية مطلقة بين ما يفتي به وبين الرأي الدبلوماسي السياسي للحكومة العمانية. هذا ما رأيناه من المفتي العام لسلطنة عمان، وما عندما ينظر للقضايا دون نظرة طائفية ودون نظرة مذهبية ودون نظرة
ايديولوجيه
او
اقليميه. نعم، تحيه طيبه للاستاذ احمد الشيزاوي المحلل السياسي من سلطنه عمان، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، بارك الله بكم. طيبة لحضراتكم السمعين الكرام في كل مكان أينما كنتم، لازلنا معكم وأثير إذاعة طهران العربية. عراقتي يقول عدوان إسرائيل على إيران هدفه تخريب مسار الدبلوماسية وجر حقيقة المنطقة لحرب ظالمة أو جر الآخرين لحرب ظالمة، هكذا يقول وزير خارجية إيران الدكتور عباس عراقتي. طيب في هذه اللحظات أحبتنا الأكارم ينضم إلينا دكتور حسان الزين المختص في الحرب الناعمة والمحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لك أستاذ حسان، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم ولإيران الجمهورية قيادة وشعبة وحكومة هذه الدولة الصامدة طبعا بوجه هذا العدوان الغادر، وطبعا للإنجازات الضخمة التي تقوم بها إيران في ضرب هذا العدو، ويعني إحباط هجماته في الداخل، وإضافة إلى ذلك تدمير صورته أمام العالم، صورة العدو التي كان يظن بأنه يعني يستطيع أن يرتكب ما يشاء من دون عقاب، الآن العقاب يعني يؤلمه يوميا.
نحمد الله سبحانه وتعالى على ما حصل من إنجازات طبعا، ونترحم على روح الشهداء، شهداء محور المقاومة جميعا ما راحوا في هذه الأيام من القيادات الإيرانية وما فقدناه خلال الأشهر القادمة، من على رأسهم سماحة السيد الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله من لبنان. أتساءل وبدأت بهذه المقدمة دكتور حسان عن تقييمك للرد الإيراني عسكريا وسياسيا ضمن ما عرف بالوعد الصادق 3، هل كان بحجم التهديدات؟
نعم طبعا، أولا تحياتي لك والمستمعين الكرام. يعني بالنسبة إلى ما حصل، طبعا في اليوم الأول حصلت صدمة وحصلت عملية غدر غاشمة، هذا الأمر معروف، أحدث أرباك لساعات، ولكن تماسك القيادة بالشكل الذي أذهل العالم، ومن ثم تعيين الوكلاء والمسؤولين بدل الشهداء العظام الذين طبعا استشهدوا وحلوا إلى ربهم وهم أحياء يرزقون، كانت مذهلة على مستوى يعني سرعة الحركة والمبادرة. هذا الأمر فاجأ العدو، كان يراهن على فوضى وأزمة في النظام، ومن ثم تحرك عملاء على الأرض، وبعض الكتل المعارضة طبعا تعرف أنهم معظمهم يعني ينسقون مع العدو منذ عشرات السنوات وليس جديدا. الآن طبعا بدأت إيران في ضرب يعني على مدن العدو، خاصة تل أبيب ومن ثم حيفا وبعض النقاط الاستراتيجية. كيان العدو يعني هو الحضري المدني عبارة عن 4,000 إلى 5,000 كيلومتر، هي ليست مساحة كبيرة بإمكان إيران تدميرها بالكامل ساعة تشاء، وهذا الأمر يعرفه العدو. ولكن إيران في السياسة لا يعني ليست مضطرة طبعا إلى أن تزج بكل أوراقها دفعة واحدة، هي لديها عقل استراتيجي، لديها توازن في النظام، وهي أصلا يعني طرحت فكرة يعني القانون الدولي والمفاوضات لأجل أن يكون هناك طبعا عملية سلمية، ولكن العدو اختار هذا الخيار، وبالتالي ستنهي إيران هذه العملية بيدها وليس بيد العدو، بما أن العدو هو الذي غدر وبدأ وافتتح هذه الحرب. الحرب ستنتهي بشروط طهران، بشروط إيران الإسلام، ولن يكون أقل من ذلك سقوط هذه الحكومة الصهيونية الخبيثة.
نعم، أتساءل هنا دكتور حسان عن دور الإعلام حقيقة في المواجهة وحرب الروايات التي نحن الآن نراها حقيقة في هذا الجانب، كيف يؤثر الإعلام في هذا في هذه المواجهة حقيقة ويحسم حقيقة بعض الملفات في هذا الجانب؟
طبعا الإعلام مهم جدا، يعني ونحن نشتغل في هذا الحقل في حقل الدراسات الإعلامية. طبعا الصورة تتكلم، يقال الصورة بألف كلمة أحيانا. الآن المشاهد من قلب تل أبيب تتحدث عن أحياء بأكملها تعرضت وكأنها للزلزال، يعني كل القبب الحديدية والثاد ومنظومة حيس ومقلاع داود لديهم 7 طبقات طبعا من الدفاع الجوي، لم تتمكن من إسقاط يعني الصواريخ الإيرانية، رغم أن إيران الآن لديها مخزون ضخم عندها عدة أجيال من الصواريخ، لكن الآن لم تستعمل إلا بعض الصواريخ القديمة حتى يتم استهلاك وإهلاك القبة الحديدية وهذه المنظومة، وفي مرحلة ستصبح عارية، ستصبح إسرائيل عارية باعتبار أن لديها إيران 10,000,000 صواريخ، وبالتالي الكلفة ستكون ضخمة على الكيان لن يتحملها. دليل على ذلك وأنتم طبعا في الإعلام تعرفون، بدأ العدو يستهدف طبعا منشآت مدنية وبعض المنشآت الاقتصادية مثل محطات وقود وحتى يعني مركز شرطة في طهران وبعض مطار مشهد مثلا مطار مدني. هذا ماذا يؤشر؟ يؤشر لأنها طبعا بنك الأهداف بدأ بالاهتلاك وبالإفلاس، هذا الأمر نحن جربناه في لبنان وفي فلسطين وفي كل المنطقة. هذا الأسلوب الصهيوني لديهم طبعا بنك أهداف يتم تجميعه بمعونة أمريكية وأطلسية على مدى سنوات، ويتم طبعا ضربه في يوم واحد حتى يحدث الانهيار.
نعم.
الآن بالنسبة إلى الرواية، الرواية الإيرانية طبعا قوية جدا. ليش؟ لأنها دعمت بشيء مادي ملموس وهو الصواريخ. كل الكلام كان سيكون شعارات لو لم تكن الصواريخ الآن تسقط على رؤوس المستوطنين، حتى يعني رئيس كيان العدو وزير الكيان رئيس الوزراء نتنياهو، المجرم نتنياهو زار طبعا هذه الأحياء، لأن الناس المستوطنين بدأوا بالصراخ، بدأوا بالرعب، هم مضطرون يوميا إلى المكوث في الملاجئ ليلا بانتظار الصواريخ الإيرانية. لا أمان لهذا العدو. الرواية الإيرانية قوية جدا. هناك طبعا تشويش من بعض الخصوم وبعض الروايات في المنطقة، ومع ذلك يعني تلقى الرواية الإيرانية تأييد كبير في المنطقة العربية والإسلامية. هناك تأييد عارم لإيران، لأنها طبعا مظلومة في هذا الاعتداء، ولأن الحق معها، وهي طبعا كانت تفاوض بكل سلاسة ومرونة، ولكن حصل اعتداء. هذا العدو لم يعتدي على إيران فقط.
نعم.
هو اعتدى على غزة منذ 630 يوما، هو يقوم بإبادة في غزة.
نعم. ونتساءل أيضا دكتور حسان عن
روايته ضعيفة ومتوحشة.
نعم. عن إعلام الكيان الصهيوني الذي اتخذ حقيقة سياسة الكتمان الإعلامي كثيرا، ليس فقط في هذه المواجهة مع إيران، يعني حتى في المواجهة مع حزب الله في لبنان وما كان يخرج من غزة كذلك. كيف تنظر إلى هذه السياسة وعلى ماذا تدل؟
نعم، هم لديهم تكتم شديد، يمنعون التصوير، حتى بعض الفيديوهات الصغيرة التي انتشرت في اليوم الأول يعني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تم قمعها ومنعها، لأنها طبعا تؤشر إلى أولا دليل على سقوط الصواريخ وعلى فشل القبة الحديدية، وبالتالي هذا الأمر أثار الزعر في الكيان، فقد الكيان أمنه، سلب أمنه، ولذلك يمنع أصلا تصوير أي شيء، وفقط يشير إلى بعض الأماكن التي يعتبرها سكنية حتى طبعا يكسب تعاطف العالم. هذه اللعبة طبعا خبيثة، أظن أن العالم أصبح يعرفها تماما. هذا العدو طبعا خبيث إلى درجة أنه فقط يشير إلى الأهداف المدنية ويخبئ الأهداف العسكرية، وبالمقابل طبعا إيران طبعا تعرضت لهجوم إعلامي شرس في اليوم الأول، ولكن مع ذلك امتصته بكل قوة بسبب طبعا ارتباط وثقة الشعب بالقيادة. ولذلك نحن نراهن طبعا الآن على وعي الجماهير، على امتداد عالمنا العربي والإسلامي، بأن طبعا الرواية الصهيونية مع الرواية الأمريكية والغربية كلها منحازة، ويجب التشكيك في كل المعلومات التي يتم تسريبها، وعلى طبعا النشطاء وعلى يعني الرموز في إيران أن يقدم الرواية الصحيحة المستندة إلى الوقائع، ولدينا الكثير من الوقائع التي تساعدنا في روايتنا لهذه الحرب، والتي إن شاء الله ستنتهي بنصر مؤزر على هذا العدو.
نعم. أيضا أود أن أتساءل عن أهمية الموقف الذي نراه من بعض البلدان الغربية حقيقة دكتور حسان، اصطفوا بجانب الكيان المعتدي وأعطوا الحق لهذا الكيان بما يصفونه بحق الدفاع عن النفس. عن أي حق للدفاع عن النفس يتحدثون وهم بدأوا الاعتداء؟
هذه العبارة الخبيثة يعني يجب التعليق عليها. وهم استعملوها في غزة، نفس العبارة استعملوها في حرب الإبادة في غزة، أن العدو يدافع عن نفسه، يرتكب 60,000 طفل بين قتيل وجريح. يعني لدينا في غزة 50-60,000 فقط من الأطفال بين شهيد وجريح ومصاب ويعني مقطع الأعضاء. هاي في غزة نفس العبارة استعملوها في إيران. يعني هم إسرائيل لها الحق بأن تضرب أي دولة وتبيدها، لأنها طبعا خائفة تريد الدفاع عن نفسها. ما هذا؟ طبعا هذا سقوط أخلاقي يعني للغرب بشكل ريع لم يسبق له مثيل. كان الغرب يتستر بالكثير من طبعا منظومات الحقوق والمعايير والديمقراطية وغير ذلك، الآن سقطت، ومن ضمنها هاي تبرير جرائم ضد الإنسانية. نحن نتحدث عن حكم المحكمة الدولية الجنائية ضد هذا المجرم نتنياهو، هذا شخص مجرم مطلوب للعدالة الدولية. كيف يمكن تبرير أفعاله؟ كيف يمكن لدول مثل فرنسا مثلا هي نفسها قالت بأن هذا شخص مجرم يعني، والمحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة إسلامية، هي محكمة أغلبها قضاة غربيون وتحت سيطرة غربية، وبالتالي هناك إدانة دولية لهذا النظام ولأفعاله وسلوكه، هو نظام مجرم مريض نفسيا، وبالتالي هم يسيرونه للأسف الشديد نتيجة سيطرة اللوبيات اليهودية على مراكز القرار وصنع القرار في الدول الغربية. لكن بالمقابل طبعا الجماهير في الغرب والمجتمع المدني الغربي بدأ طبعا يستيقظ على هذه الحقائق، وهناك تحولات كبرى في هذا المجال.
نعم، أتساءل أيضا دكتور حسان عن أهمية ما حمل تأكيد قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حول الرد الإيراني الساحق على العدوان الصهيوني.
طبعا الإمام الخامنئي حفظه الله هو قائد هذه المسيرة، أدامه الله وأطال عمره الشريف، أخذ قرار بالرد على هذا الكيان، وسينفذ هذا الأمر بشكل منهجي على مدى أيام وأسابيع وربما أشهر حسب ما تقتضي الحاجة. يجب أن يتأدب هذا الكيان، ويجب أن تسقط هذه الحكومة الخبيثة الشيطانية بإذن الله تعالى، ونحن نرى سقوط هذه الحكومة في القريب إن شاء الله وليس في البعيد. أصبحت الحرب على خواتيمها، هم شنوا حربا على المنطقة كلها منذ 630 يوما وليس من اليوم، منذ 7 أكتوبر يرتكبون الجرائم في كل المنطقة العربية الإسلامية، وصلت الآن الأمور إلى طهران.
نعم، وهنا نتساءل يعني نتساءل عن أهمية هذه المسألة، ومن يفكر بأن الكيان الصهيوني فقط يريد ضرب المنشآت النووية الإيرانية كما يدعي نتنياهو ويقول نريد أن نقف أمام إيران.
هم سيبررون لأنفسهم حتى مهاجمة مصر، يعني مصر التي وقعت اتفاق سلام تطبيع بين هلالين نحن لا نوافق عليه، ومع ذلك يستشعرون الخطر من مصر. هل سيحارب مصر وسيبيد ويجوع مصر؟ يعني هل يبرر لهذا الكيان المريض الخبيث المغتصب لهذه الأرض بأن يقوم يعني تصفية كل الشعوب وكل الدول حتى يستريح، حتى يحكم هذه المنطقة وسيطر عليها؟ أصبح هذا الأمر هجسا، حتى السعودية المملكة العربية السعودية ورغم كل صداقاتها طبعا مع الغرب وأمريكا، ولكن ملتفتة إلى خطورة هذا الكيان الذي طبعا سيطر عليه العقل اليميني التوراتي الاستيطاني. للأسف لا نتحدث نحن عن شخصيات يعني عفوا ديمقراطية بين هلالين أو هي تحدث بمنظور إنساني، أو نحن نتحدث عن طغمة وأشخاص لا يؤمنون بأحد، يؤمنون بأفكار توراتية، ونتنياهو يسيرهم حتى ينقذ نظامه وينقذ حكومته ويتهرب من طبعا التزامات القضاء والسجن والتحقيق في ملفاته، ولذلك هو يفتح حربا كل بضعة أشهر. تلاحظ أنه ينتقل من دولة إلى دولة ومن نقطة إلى نقطة حتى طبعا يغرق العدو. الآن سيغرق نظام العدو في هذه الحروب التي استنزفته على مدى 630 يوما. نحن متأكدون أن هذا العدو سيسقط بالنهاية، مما جنته يديه على يد طبعا الشعوب المظلومة والمستضعفة، وبقيادة الجمهورية الإسلامية إن شاء الله الجميع سوف يرى هذا النصر القريب
إن شاء الله. ودور حقيقة الدور الإعلامي لإعلام جبهة المقاومة كيف سيكون في هذا الجانب مقابل الرواية الإسرائيلية؟
وكما حصلت عن في المبادرات وغيرها باتجاه فلسطين، هي الحرب حرب فلسطين قضية المسلمين والعرب، وإيران تحارب أساسا لأجل هذه القضية ولأجل دعمها لهذه القضية، وإلا لماذا يحاربون إيران؟ يحاربون لأن دولة مستقلة أولا وتدعم فلسطين، يعني هي دعم فلسطين تدفع ثمنه. ولذلك إن شاء الله يجب علينا جميعا الإعلاميين والناشطين أن يفعلوا دورهم، وبإمكاننا الآن طبعا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن نصل إلى أي نقطة في العالم. نعم. وروايتنا تصل بعون الله، وهذا ما أحدث التحول في الغرب. كيف نعم. حدث التحول في الغرب؟ نعم. هناك تحول ضخم جدا على مستوى الأكاديميات والبرلمانات بلا. وحتى على مستوى المنطقة، ولكن لم يصل طبعا إلى مستوى الحكومات وصنع القرار، لأن هذه الدول تتعاطى بالمصالح، ولكن سنجد هذا المخزون سيتطور بعون الله تعالى.
نعم، بما أنك دكتور حسان يعني خبير الخبير في المختص في الحرب الناعمة، كيف يعني وماذا نحتاج من التثقيف العام حقيقة للمواطنين حتى يواجهوا الإعلام المأجور، وكذلك كي لا يقعوا هم بأنفسهم في إعطاء بعض المعلومات للعدو عبر المقاطع التي يتم تصويرها؟
نعم طبعا، يجب طبعا على الجميع أن يلتفت إلى أن نحن نصف الحرب في الميدان ونصف الآخر في الإعلام وعلى المنصات، وبالتالي يجب علينا أن نكون حذرين ويكون واعين إلا طبعا أن نأخذ المعلومات من مصادرنا الرسمية، لا نصدق أي طبعا معلومات يحدثها بعض الفوضويين وبعض طبعا السدج أو الأغبياء حتى وبعض العملاء. لا شك أن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني وحتى الأطلسي، الحلف الأطلسي وبعض الدول العربية يدسون طبعا عشرات وألوف الإعلاميين الذين طبعا يصنعون الروايات والمحتوى. يجب علينا نحن أولا أن نصنع محتوانا من مصادرنا الخاصة، وأن نتثبت من أي شيء، وأن طبعا يعني نجعل الشعب يعي هذه الحقائق حتى لا يختلط عليه الأمر ويقع في التضليل الإعلامي الذي هو يصنع المعركة. لا يمكن أن يفوز العدو في المعركة بضربات فقط. الآن مثلا الشعب بالأمس أنهم يريدون إحراق طهران، ماذا فعلوا؟ أحرقوا محطة وقود أو خزان وقود. هذا الشيء يجب توضيحه، ما علاقة مثلا خزان وقود بالحرب الموضوع النووي أو بموضوع الباليستي مثلا، ومثلا ضرب مركز شرطة، ما علاقة مثلا ضرب مركز شرطة بتهديدات النووية أو تهديدات البالستية؟ لذلك هذه الحقائق لو كشفها للجمهور نقول له بأن العدو يستهدف أسس البلاد ومصادرهم ووارده، يريد أن يهد هذا النظام. يجب على الجميع أن يهب الالتفاف ولي يعني أن يكون مع القيادة ومع الحكومة ومع الجيش والحرس الذين يقومون الآن بحرب مقدسة إن شاء الله ستنتهي بنصرة الحق
إن شاء الله. أتساءل أيضا دكتور حسان، يعني البعض يرى أن إيران تدير المعركة بهدوء وصبر استراتيجي، والأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت، هل تتفق مع هذا التحليل؟
نعم طبعا طبعا، هناك ذهول إذا بدك. نحن طبعا في لبنان مذهولون من هذا الصمود الإيراني والهدوء والاتزان في خطوات الجمهورية الإسلامية، يعني حتى أرسلت شكاوى ورسائل إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ويعني تواصلت مع كل الدول، وفي نفس الوقت إلى الآن تلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني. إيران لم ترتكب أي خطأ على هذا المستوى نهائيا. هذا الأمر يعني يشير إلى ثقة هذا النظام بنفسه، إلى قوة هذا النظام الذي أذهل العدو. يعني تخطيط سنوات كله، صحيح عمل صدمة، ذهب بعض الشهداء القادة، هذه أمنياتهم وطلبهم، هم لم يفهموا هذه القضية، لا يفهمون أن السيد مثلا الحاج يعني زادة يعني كان يعني يتمنى الشهادة قبل ساعات من العملية، وبالتالي هذه الأمور لن تغير شيء كما في لبنان وفلسطين، لن تغير في إيران شيئا. يعني موضوع الشهداء وهذه الصدمة وموضوع طبعا ضرب القدرات مسألة غير صحيحة على الإطلاق، لا يمكن ذلك. الدليل على ذلك طبعا الصواريخ التي تنهال يوميا لم يستطيعوا إلا تدمير جزء قليل، وهذا الشيء لا يغير في الميزان، وإن شاء الله ستكون النتائج باهرة، بالعكس ستنقلب عليه. هو كان يريد إحداث فوضى في إيران وأزمة يعني نظام، لكن النظام أثبت للعالم أنه أقوى مما تخيل أحد.
نعم، كل التحية والشكر لك دكتور حسان الزين الخبير.
من لبنان ومن شعب لبنان ومن كل الجماهير العربية والإسلامية لإيران الإسلام التي تقف إلى جانبنا، وقفت إلى جانبنا منذ 40 عاما، ونحن إن شاء الله سنكون معا في هذا الحلف المقدس.
شكرا جزيلا، هذه الوقفة التي وقفتها معنا خلال هذه الدقائق وكذلك الأيام المقبلة هي تدل على أنكم تقفون معنا وإلى جانبنا، وتعرفون من الشرفاء ومن هم الشرفاء الذين دعموكم ودعموا القضية، وكلنا في خندق واحد إن شاء الله. تحية طيبة للدكتور حسان الزين المختص في الحرب الناعمة والمحلل السياسي، أهلا ومرحبا بكم
المشاهدين والمستمعين. شكرا.
ها قد جاءكم طوفان. ذاك السيد الأكبر نسل المرتضى حيدر يا ويلكم لو يزأر هقد جاءكم طوفان ذاك السيد الأكبر نسل المرتضى حيدر يا ويلكم لو يزأر ماذا لو أشار بطرفه للجيش والعسكر هذا الحصن فليكسر بسم الله والكوثر سترون جند محمد والجمع قد زنجر حيدر الله أكبر هيا اطلعوا خيبر ها قد جاءكم جند الحسين باللظى الأحمر جيش الحق في المحور نار تحرق المنكر هذه قوة الرضوان والرضوان كالأشتر باسم المحسن تثأر وجحيم بكم يسعر جاءوا يغرزوا نجمتكم بالسيف والخنجر بالبارود بل أكثر إسرائيل فلتنحر
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام شكرا جزيلا لكم أحبائي الأفاضل من كل مكان تتواصلون معنا أيها الأحرار وأيها الشرفاء بارك الله بكم على الرسائل التي وصلت إلينا منكم من العراق الأخ الكريم والفاضل ماجد بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية أود أن أستمع إليه إن شاء الله في هذه اللحظات
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي في هذا اليوم المبارك كمل الدين وتمت النعمة بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وأما بالنسبة للعنوان الإسرائيلي الهمجي على الجمهورية الإسلامية فإنه مدان من كل الجهات والبعض يعني طبل لهذا العدوان وكأنه إيران يعني ليست بدولة التي في بالهم كأنها قد يحسبونها من الدول العربية التي تخزن السلاح ولم ترمي به بإطلاق واحدة ضد أي عدو لكن الجمهورية الإسلامية الشيعية هي فقط من يعني تصنع السلاح وتستورد السلاح لضرب الكيان الصهيوني أو لم تكون إيران في يوم من الأيام معتدية بل تدافع عن نفسها فإنها قامت يعني بالدفاع عن نفسها بضرب قلب الكيان الصهيوني وكان يعني الكيان الصهيوني كأنما طفل مدلل قد يعتبره البعض طفل مدلل ولكن أتت الصفعة من أبناء علي لأحفاد خيبر هكذا نرى النص الحليف للجمهورية الإسلامية ونلاحظ أن العدو الصهيوني قد بدأ يتشبث بهذا أو هذا يعني من أجل الوصول لحل أو من أجل وقف الهجمات الصاروخية الإيرانية المباركة على هؤلاء أبو سارة من العراق
تحية طيبة أبو سارة من العراق على هذه المشاركة والمساهمة بارك الله بك وأسعد الله أيامكم إخواننا في العراق يا من قضيتم يوم عيد الغدير هذا اليوم ونبارك لكم إن شاء الله هذه المناسبة الطيبة والانتصارات القادمة أيضا سنراها بجاه أمير المؤمنين علي عليه السلام والمواجهة بين محور الحق والباطل كما كان أمير المؤمنين قاهر اليهود في عملية خيبر في غزوة خيبر لم تفدهم ولم تنفعهم قلعة خيبر اليهود الذين انضموا فيها واختبأوا فيها اليوم يختبئون في هذه الملاجئ لكي يحمون أنفسهم من هذه الضربات الحيدرية من الصواريخ الإيرانية الجبارة لمحور المقاومة، فلا فرار من هذه القدرة الموجودة، وسيواجهون حقيقة هذا المصير المحتوم بالخزي والذل والعار إن شاء الله. ماجد أيضا من بغداد الأخ الكريم يتواصل معنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة نشعر وكأننا في قلب الغدير، حيث تتجلى بوضوح معركة الحق والباطل، ويقف أبناء علي وقلوبهم كزبر الحديد في مواجهة كل قوى العالم المتغطرس. إنها المعركة التي ستميز الغديري من الواقف على التل مع الظالمين. شكرا جزيلا أخي ماجد، وبارك الله بك على هذه المشاركة. الأخ الفاضل زايد الريامي من سلطنة عمان: أهنئكم على ما فعلتموه في العدو الغاصب، ونشهد الله أنكم قد أثلجتم وأرحتم صدورنا، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ إيران أرضا وشعبا وحكومة وقيادة، ويكلل مسعاكم بالنصر المؤزر من الله وملائكته الأقوياء الأشداء. شكرا جزيلا لك أخي الفاضل زايد على هذه المشاركة وهذه المساهمة. محمد الموشكي من اليمن بعث إلينا برسالة صوتية نتوقف عندها وأستمع إليها. يقول: رسالة شكر وعرفان من وسط صنعاء لإيران شعبا وجيشا وقيادة. نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرسل ونقول لإيران الإباء، إيران الشموخ، للجمهورية الإسلامية الإيرانية شكرا من القلب، شكرا من كل مؤمن، شكرا من كل شيعي حيدري مؤمن. نقول شكرا لإيران الذي أدبت الكيان، إيران الذي رفعت رأس الإسلام، إيران الذي أعادت للإسلام هيبته وكرامته، إيران التي سحقت هذا الكيان وجعلته لا يسوى ولا وجعلته كما هو كيانا لقيطا. شكرا إيران الحبيبة، والله إن ردكم أثلج صدورنا، والله إن ردكم أشفى صدورنا وأشفى صدور كل مؤمن. يا لها من فرحة عظيمة، يا لها من فرحة عظيمة عند كل المؤمنين. كم أدخلتم السرور عند نساء غزة الذي قتلت، كما أدخلتم السرور عند أطفال غزة الذي يتمت، كما أدخلتم السرور عند كل مكلوم مظلوم ظلمته وقهرته إسرائيل اللعينة. إيران الحبيبة، سلام من الله عليك وعلى قائدك الأعظم، سلام من الله على جنودك، سلام من الله على شهدائك العظماء. نقولها ونحن رافعين رؤوسنا: نحن معكم وسنكون معكم حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر، ونصر حليفنا. والحمد لله رب العالمين، أيد الله وسدد الله ضرباتكم وشاهدها الجميع وهابها الجميع، العدو قبل الصديق. لك الحمد يا الله أن وفقتنا وجعلتنا ضمن محور مؤمن مقاوم صادق، وأن جعلت في هذا المحور ومن هذا المحور وأساس هذا المحور إيران. تحياتنا لكم من صنعاء العزيزة، محمد المشكي صنعاء.
شكرا يا أخي محمد على هذه المشاركة والمساهمة وهذا التعليق. أتوقف أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات مع مداخلة أو مقال سياسي كتبته الأستاذة أنوار داود الخفاجي من العراق الحقوقية، التي تقول: حين يخطئ العدو العنوان إيران ليست غزة وسيادتها لا تهدد. في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل ارتكاب المجازر اليومية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتستقوي على العزل والمحرومين تحت غطاء دولي مريب وصمت عربي مخجل، قررت مؤخرا أن ترتكب حماقة جديدة، حماقة ظنت أنها ستخيف أو تربك، لكنها كشفت جهلها بطبيعة الخصم. الاعتداء الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن مجرد استهداف محدود أو رسالة عسكرية معزولة، بل إعلان واضح عن ارتباك سياسي وعسكري تعيشه تل أبيب بعد أن فشلت في تركيع غزة. واستنزفت قدراتها في حرب مفتوحة على المدنيين والمقاومين على حد سواء. إيران ليست دولة تلوذ بالصمت أو تختبئ خلف بيانات الإدانة، إنها الدولة التي نشأت من رحم الثورة وتربت على مبدأ الدم وينتصر على السيف. أعلنت منذ اليوم الأول أن فلسطين ليست قضية جغرافية بل قضية عقيدية، أن المقاومة ليست تكتيكا بل هوية. ولهذا فإن كل من يظن أن ضرب إيران سيجلب الأمن للكيان الصهيوني يخطئ التقدير ويقرأ المشهد بالمقلوب. لقد حاولت إسرائيل عبر هذا الاعتداء أن تغير قواعد الاشتباك وأن توصل رسالة ردع إلى محور المقاومة، لكنها لم تدرك أن يدها المرتعشة ستقابل بقبضة فولاذية. فالجمهورية الإسلامية بتاريخها وموقفها وثقلها الإقليمي تعرف متى وكيف ترد، وهي لم تترك يوما دماؤها دون حساب. أن استهداف إيران ليس عدوانا على سيادة دولة فحسب، بل هو عدوان على مشروع أمة وعلى كل من وقف مع فلسطين ودعم مقاوميها وكشف خيانة المطبعين. إنه عدوان على الصوت الذي لم يساوم والموقف الذي لم يتزحزح، وهو محاولة يائسة لضرب الثقة في عواصم القرار الشريف من طهران إلى بغداد ومن بيروت إلى صنعاء.
حيدر 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 ولدك طلعة وخيبر، حيدر 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 ولدك طلعة وخيبر.
نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب.
حيدر 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 ولدك طلعة وخيبر.
امغي منار السماء بأمر الولي الدار حسن ما ينويني.
حيدر 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 ولدق العام خيبر.
هنا صواريخ أهل الشيعية المناشي
عاشت المقاومة،
اليوم ما تحميهم دروع وملاجئ
عاشت المقاومة.
استعدوا قد أتى الموت المفاجئ
عاشت المقاومة.
أخوة والعباس علمنا المبادئ
عاشت المقاومة.
الرد الإيراني المزلزل على العدوان الإسرائيلي هو عنوان تغطيتنا الخاصة أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات التي نتوقف مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتستمعون إلى هذا اللقاء وهذه التغطية حتى الساعة 11 ليلا 11 ليلا بتوقيت العاصمة طهران. إلى بعض الأنباء أحبتنا الأكارم، حيث تعرض مبنى شرطة طهران الكبرى لأضرار طفيفة بعد استهدافه بمسيرة صغيرة للاحتلال الإسرائيلي. قوى الأمن الداخلية أكدت في بيان أن الاعتداء أسفر أيضا عن إصابة عدد من عناصر الشرطة بجروح. إلى ذلك أصيب عدد من المدنيين أثر استهداف كيان الاحتلال شارع ولي عصر الحيوي في طهران بوقت الذروة. وفي محافظة قم المقدسة نجحت الدفاعات الجوية الإيرانية في التصدي لعدة هجمات شنتها مسيرات الكيان الصهيوني دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار كبيرة. حذرت صحيفة يدعوت حرنوت العبرية من انجرار كيان الاحتلال إلى حرب استنزاف طويلة بسبب امتلاك إيران صواريخ باليستية قادرة على إحداث دمار كبير. وأكدت الصحيفة أن الكيان يسعى إلى تدمير المنشآت النووية الإيرانية المحصنة كمنشأة فوردو بواسطة حملات جوية مرهقة. معتبرة هذا الخيار مكلفا ومحفوفا بالمخاطر. وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن الاحتلال سيضطر إلى تنفيذ ضربات متكررة بالمناطق المحيطة بالمنشآت النووية الإيرانية بعملية وصفتها بالمعقدة وطويلة الأمد، معترفة بتوزيع إيران هذا النوع من المنشآت بمناطق عدة داخل البلاد، ما يجعل مهمة تدمير برنامجها النووي مسألة مستحيلة. وقد نفذت إيران جولة جديدة من الضربات الصاروخية الدقيقة ضمن عملية الوعد الصادق 3، حيث استهدفت مواقع حساسة في كيان الاحتلال. مستمعين الأكارم، ونحن لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن نستمع وإياكم لما قاله الإعلامي فارس الصرفندي من قطاع غزة.
الإعلام الإسرائيلي يتحدث يعني عن دفعة جديدة من الصواريخ التي كما قلنا وصلت إلى عدة مناطق، إلى تل أبيب، إلى الخضيرة، إلى أيضا منطقة يعني تحديدا منطقة تل أبيب، منطقة قيسارية في تل أبيب. أولا نقول بأنه نقلا عن صحيفة يدعوت أحرنوت، عشرات الطائرات الأمريكية المحملة بالأسلحة تهبط الآن في مطار بن غوريون. هذا ما تقوله الصحافة الإسرائيلية. وفق المعلومات أيضا يعني عميد سجال الصحفي الإسرائيلي المقرب من بنيامين نتنياهو يقول الجديد في إعلان ترامب هو أن الأمر لم يعد اتفاقا بين الولايات المتحدة وإيران، بل اتفاق بين إسرائيل وإيران. أيضا الخبر حول العمليات العسكرية أو حول الصواريخ التي تنطلق من طهران لبعض الصواريخ التي دكت منطقة الخضيرة، الجيش الإسرائيلي يقول أن الصواريخ التي أطلقت كان هدفها محطة توليد الكهرباء في الخضيرة. ونتحدث عن حوالي صاروخين إلى ثلاث صواريخ سقطت في المنطقة، لكن لم يتحدث أحد إذا ما كانت بالفعل الصواريخ أصابت يعني كما يقولون أصابت المحطة أم لا، لكن نحن بانتظار أن تصل أنباء جديدة من هناك. طبعا وفق أيضا معلومات وصحيفة يدعوت أحرنوت فإن عدد أو ما نسبة ما أصابته الصواريخ الإيرانية للمناطق الإسرائيلية تجاوز يعني من نسبة صواريخ الإطلاق تجاوز أكثر من 45% من الصواريخ أصابت أهدافها. الآن أيضا يدعوت أحرنوت تذكر بأن إجمالي الأضرار، أضرار الكيان الإسرائيلي نتيجة الليلتين الماضيتين من عمليات القصف التي طالت الأراضي الفلسطينية وصلت إلى مليار شيكل حتى هذه اللحظة. الأضرار التي أصابت الكيان الإسرائيلي وصلت إلى ما يقارب المليار شيكل. طبعا يعني هذا تقريبا حتى اللحظة ما يتم الحديث عنه، لكن نعود ونكرر أنه عميد سيجال الصحفي الإسرائيلي يقول بأن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة تؤكد أن المفاوضات المقبلة ستكون بين إسرائيل وإيران وليس فقط بين الولايات المتحدة وإيران.
نعود إلى حضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذه التغطية الخاصة للمواجهة والرد الإيراني والمزلزل على العدوان الإسرائيلي، التغطية الخاصة من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرفقتنا في هذه اللحظات سيادة الفريق قاصد محمود الخبير العسكري من الأردن يلتحق بركبنا. تحية طيبة لكم سيادة الفريق، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم ومستمعيك.
شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذه الدقائق سيادة الفريق، ونتساءل في البداية عن تقييمكم عن تأثير الرد الإيراني على توازن القوى في المنطقة والأهداف الاستراتيجية التي سعت إيران لتحقيقها من خلال ردها على العدوان لحد الآن.
يعني إيران حقيقة هي في وضع جيوستراتيجي عميق، دولة أصيلة في الإقليم، دولة ذات جذور تاريخية، دولة صاحبة مشروع، دولة صاحبة رؤية، دولة صاحبة رسالة، وبالتالي هي دولة تتفوق من حيث الجيوستراتيجية على إسرائيل بمرات عديدة، الدولة الطارئة، الدولة المصنوعة صناعة، الدولة المزروعة لتحقق هدفا عالميا ضد المشروع الإسلامي في المنطقة. إذن هذه حقيقة يجب أن نعلمها.
نعم.
صحيح أن العالم وفر لإسرائيل كل إمكانيات التفوق العسكري التكنولوجي والتسليحي والإعلامي والمادي، كل ما يمكن أن يخطر البال موجود. وهذا حقيقة وضع إسرائيل في موضع الغرور والغطرسة، وأن تتطور وتتمرد على العالم كله وتتبنى مشروعا أكبر منها بكثير، وهو مشروع شرق أوسط جديد والاعتداءات المتكررة وأكل حقوق الآخرين، بلع أراضي الآخرين، تهويد فلسطين. إذن هذا كله ضد المصالح العربية الإسلامية. فالجمهورية الإسلامية حقيقة كان لديها رؤية استراتيجية ومشروع ذات طبع إسلامي حقيقة يعارض لا بل يعادي لا بل يواجه لا بل يحجم هذا المشروع. إذن الصراع يأتي في هذا السياق، سياق المشاريع الحضارية الكبرى. إسرائيل تطاولت عسكريا على الجميع، اعتدت على الجميع، تمردت على الجميع، وأذت الجميع، ولم تجد من يعيقها.
نعم، وهذا
سوء حظنا اقتربت من الجغرافيا الإيرانية الإسلامية حقيقة لتجد هذا النوع من الاستعداد والتحضير. واضح أن إيران استطاعت في الساعات الأولى حقيقة أن تمتص وتستوعب الضربة الإسرائيلية، وهي أكبر ضربة في تاريخ إسرائيل تنفذها إسرائيل ضد جغرافيا وضد دولة أخرى، ما فعلته في فجر أول أمس عندما اعتدت على الجغرافيا الإيرانية. ومع ذلك إيران استوعبت هذه الضربة، وخلال ساعات كان لديها حضورا في الرد المناسب، سواء كان بالبداية بالطائرات المسيرة، وهي طائرات كان الأساس فيها جس النبض والاستطلاع والحصول على بعض المعلومات أو التشويشات الإلكترونية على نظام الدفاع الجوي والرادارات الجوية الإسرائيلية، وهي معقدة جدا وهي كثيرة جدا وهي أكثر من نظام، ومعها نظام أفضل وأعتى أنظمة أمريكا أيضا، الثاد والباتريوت، وإضافة إلى أن حتى الأنظمة الإسرائيلية أيضا أنظمة متطورة جدا وتحاكي الأنظمة الأمريكية. لكن استطاعت التكنولوجيا الإيرانية والذكاء الإيراني والمهارات الإيرانية أن تشوش وتخدع. والأهم أن إيران كانت جاهزة من حيث البنى التحتية الاستراتيجية، من حيث البنى الصناعية الدفاعية المحلية.
جميل.
من حيث الحماية الوطنية الحقيقية التحصينية، والتي منعت إسرائيل أن تعطل أي إمكانية عسكرية عملياتية لإيران. فجاءت الردود في الليلة الأولى متناسقة متماثلة كثيرا مع الهجوم الإسرائيلي المكثف، فكان عدد الصواريخ أكثر من 150 صاروخ.
بلى.
الكثير من أصاب أهدافه. لم تعلن إسرائيل عن النتائج وعن الضربات، لكنها ستضطر أن تعلن لاحقا عندما تتكشف الأمور. تمادت إسرائيل في اليوم التالي، ذهبت إلى أهداف وتحولت إلى أهداف ذات طبيعة مدنية مباشرة. نعم. حتى تؤثر على الشعب الإيراني وعلى القيادة الإيرانية. فأيضا جاء الرد الإيراني بالليلة التالية بصواريخ أقل عددا لكن أكثر تدميرا وأكثر تفجيرا وأكثر دقة وأكثر إصابة، فكان النتائج مضاعفة من حيث الخسائر في الجانب الكيان الصهيوني وأكثر حضورا وانتشارا في الجغرافيا الفلسطينية المحتلة.
سيادة الفريق أنا طبعا أسمحك عذرا ولقطع كلامك، وسأبقى إن شاء الله هذه الدقائق معك بعد عند بعض الملاحظات وبعض النقاط التي أود أن نفصلها أكثر وأكثر. أشرت إلى سياق المشاريع الحضارية الكبرى، يعني هذه هي المواجهة. صحيح أن الهدف أو هدف العدوان الإسرائيلي يقتصر فقط على تدمير المنشآت النووية كما أعلن فقط، أم أن هناك أهداف أخرى حقيقة؟
أبدا، الهدف الأساسي لهذا المشروع هو إذا أمكنه أن يهزم المشروع الإسلامي الإيراني. نعم. وليس النووي فقط، وبالتالي هو تحول في اليوم التالي من الأهداف ذات الطابع العسكري والنووي إلى الأهداف ذات الطابع الثقافي والحياتي والطاقة والإمكانيات الاقتصادية للدولة الإسلامية. وبالتالي نعم، مرة أخرى ما يقلق إسرائيل أن هذا المشروع هو القادر أن يلجم المشروع الصهيوني الذي أعلن عن نفسه أنه يخلق شرق أوسط جديد ويريد أن يتوسع جغرافيا في محيط فلسطين ليصل إلى الفرات والنيل وما إلى ذلك. هذا معلن، وليس نتنياهو حتى الأمس يتحدث أننا سنغير الشرق الأوسط. كيف سيغير الشرق الأوسط؟ يريد أن يتخلص من المشروع المواجهة، المشروع الذي يتفوق عليه في كل المعايير وفي كل العوامل باستثناء التكنولوجيا الغربية التي صنعت هذا الكيان الحقيقة الهجين في الإقليم. إذن لا، نعم، الأساس الصراع حضاري، أساس الصراع ليس فقط حضاري، هو وجودي أيضا. يعني إسرائيل أو وجودها الآن في خطر ككيان، لأن واضح أن هذا التمادي يعني أصبح حتى وجود إسرائيل كلفة عالية جدا على من زرعها ومن صنعها. وأعتقد أن العالم يجب أن يعيد التفكير في كل الاستراتيجيات السابقة التي استخدمت فيها إسرائيل كرأس حربة للمشاريع الغربية، وأن يبحثوا عن علاقات أفضل مع العالم الإسلامي، وأن يقتربوا كحضارات من بعض ويتعاونوا على تطوير الإنسانية وخدمة الإنسانية، لا أن يزرعوا عناصر غريبة هجينة تخلق الأزمات وتستنزف الموارد في الحروب التي لا طالبنا. فنعم، الصراع هو حضاري ثقافي واضح بكل معنى الكلمة.
نعم. أيضا أشرتم سيادة الفريق، يعني إيران استوعبت هذه الردة والضربة لربما التي كانت في الليلة الأولى والساعات الأولى، يعني امتصاص هذه الضربة كانت مسألة مهمة. البعض يرى سيادة الفريق أن إيران تدير المعركة بهدوء وصبر استراتيجي، وأن الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت. هل تتفق مع هذا التحليل؟
نعم بالتأكيد، لكن حتى مرة أخرى الصبر الاستراتيجي أيضا له مديات له ظروف وله وقته. أعتقد ما حصل في آخر 48 ساعة تجاوزت إيران هذه النظرية أو هذه الثقافة وهي الصبر الاستراتيجي وإعطاء الأمور مدى، والأساس فيها هو كسب الوقت أولا وأيضا استنزاف الحالات القوة التي يستخدمها المقابل، وهذا ذكاء حقيقي لا غبار عليه. لكن ما حصل أول أمس كان يستدعي ردا فوريا ولا يحتمل الصبر، لأنه أتت الاعتداءات على يعني جوهر وقيمة الجمهورية الإيرانية، وبالتالي كان أعتقد هنا تجاوزنا هذه الحقيقة. لكن مرة أخرى الردود الآن ذكية، الردود متأنية، الردود مدروسة، الردود واثقة، وهذا نوع مهم جدا وحاكم المدة، وبالتالي الأثار كبيرة. مرة أخرى إيران تستطيع بعمقها أو ثقافتها، عمق الثقافي، عمق الحضارة، عمق الجغرافي الطبيعي، عمق الجغرافي البشري، عمقها بالخبرات، عمقها كحضارة، مكنها أن تكون أكثر قدرة على تحمل الصدمات وتحمل الضربات، بينما الكيان الصهيوني كيان هش وكيان بكل معنى الكلمة هش، جغرافيا محدود جدا وهش، بشريا محدود جدا وهش، لأنه عبارة عن مجتمع يعني من أتي به من من كل أنحاء الأرض، ليس أصيل ولا 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 ينتمي إلى الأرض التي يعيش عليها. بالإضافة أيضا إلى البنى التحتية الاستراتيجية الوطنية لعناصر القوة المختلفة، هذا أيضا عمق حقيقي يمكن إيران أن تستوعب وأن تتحمل وأن فعلا تدير حربها بإمكانيات وبوسائل متعددة وببدائل متعددة وبمدى زمني طويل جدا 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 لا تستطيع الكيان الصهيوني أن يتحمل أو أن يتعايش معه. طبعا مرة أخرى تفوق إسرائيل التكنولوجي والدعم الغربي تقابل الجمهورية الإيرانية بهذه الإمكانيات وهذه المزايا الجيوستراتيجية حقيقة التي تظهر يوما بعد يوم أن هذا الصراع هذا المواجهة كلما طالت كلما أتت بنتائج إيجابية لإيران ونتائج سلبية على